إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا إن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وإن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها المؤمنون والمؤمنات فإننا ندعو أنفسنا وإياكم في هذا المقام إلى أن نرتقي درجة من مدارج السالكين ولأن ننزل منزلة من منازل السائرين إلى الملك الواحد الأحد رب العالمين إنني أدعوكم إلى أشرف وأرقى منازل العابدين وغاية طاعات المتقين ونقصد بذلك أول الأمر وآخره وباطن الدين وظاهره الأمر الذي ينبغي للمسلم أن يبقى عليه طوال حياته إلى آخر لحظة من لحظاتها وهو مقبل على ربه عز وجل ذلكم المقام العظيم وذلكم المنزل الكريم هو منزل ومقام التوبة إلى الله تبارك وتعالى وننطلق في حديثنا عن هذا المقام العزيز الكريم ننطلق من ذلكم الجيل الذي لم يعرف له مثيل ننطلق من خير أمة أخرجت للعالمين تلكم الأمة التي حيرت جميع الأجناس حتى أثنى عليهم المولى قائلا كنتم خير أمة أخرجت للناس وإذا تحدثنا عن هؤلاء فإننا لن نتحدث اليوم عن بطولاتهم ولا عن مواقف تضحياتهم لن نتحدث عن العلم الذي نشروا ولا عن الزهد الذي به اشتهروا وإنما نتحدث عن طائفة منهم عن طائفة من ذلك الجيل الذي أثنى عليه العزيز الجليل هم طائفة المذنبين إننا نتحدث عن هؤلاء المذنبين من ذلكم الجيل لنرى ونعلم ونستيقن أن الله عز وجل جعلهم لنا أسوة واختارهم لنا قدوة حتى في تقصيرهم وحتى في إسرافهم على أنفسهم وتفريطهم فنحن ينبغي أن نقتدي بهم سمعنا الدعاة والخطباء والمدرسين والأدباء يدعوننا إلى أن نقتدي بالذين باعوا أنفسهم لله فنالوا الشهادة سمعنا هؤلاء الخطباء يدعوننا إلى أن نقتدي بالذين عرفوا فصاروا في العبادة سادة وقادة سمعناهم يضربون لنا الأمثال ويقصون علينا قصصا كأنها من الخيال، تدلنا على الاقتداء بهؤلاء في طلب العلم ونشره. سمعناهم يدعوننا إلى الاقتداء بهم في جميع مقامات الدين، فتعالوا بنا اليوم لنقتدي بهم حال معصيتهم. ما الذي كانوا يفعلونه إذا عصوا المولى تبارك وتعالى؟ فلنسافر معا إلى مدينة الحبيب صلى الله عليه وسلم، بالضبط إلى مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، حيث نراه جالسا هو وطائفة من أصحابه، تراه وسطهم كالقمر وسط النجوم في ظلمة الليل، يؤدبهم ويعلمهم ويزكيهم وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فبينما هو جالس معهم كعادته يتدارسون كتاب الله ويتعلمون أحكام الله ويصف لهم جنة غارسها الله، فإذا بالكلام يقف، فالتفت الجميع فإذا برجل يدعى ماعز بن مالك الأسلمي دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حتى دنا منه ووقف أمامه، والجميع يرفع رأسه إليه لينظر ما الذي يريده هذا الرجل، لماذا لم يجلس كما جلس هؤلاء الكرام. فترى حول النبي صلى الله عليه وسلم كبار الصحابة الأبرار وسادات المهاجرين والأنصار، فلماذا لم يجلس؟ فإذا به يقول: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، يا رسول الله، إني ظلمت نفسي وزنيت فأريد أن تطهرني. إنها قلوب ليست ككل القلوب، وإنها نفوس ليست كسائر النفوس. أو تدري أنه جاء يطلب التطهير، يطلب التطهير من ذنب فعله، وهو يعلم أن هذا التطهير ليس هي مجرد صكوك الغفران التي يعطيها الأحبار والرهبان لدى النصارى واليهود الذين باءوا بالخسران. إنه يعلم من قوله طهرني أن تطهيره هو رجمه، وأنه يريد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يزهق روحه. مع ذلك يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقول له: إني ظلمت نفسي وزنيت فأريد أن تطهرني. ولو بحثنا في ملف هذا الصحابي الجليل ما وجدناه فقيرا يريد أن يتخلص من الحياة كأنه يريد انتحارا شرعيا، ولكنه إنسان في غاية الكمال وفي غاية الكثرة من المال، وكان سيدا في أهله في بني أسلم، ومع ذلك كله يلقي كل شيء خلف ظهره وينبذه نبذ النواة: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أريد أن تطهرني. فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن أعرض عنه ولم يلتفت إلى كلامه كأنه لم يقل شيئا. وهذه هي السنة، أن القاضي إذا اعترف عنده بحد عليه أن يرجع الجاني ثلاث مرات يقره. لا نسارع إلى تطبيق الحدود، نحاول قدر الإمكان إبعاد هذه الأمور التي يتحدث بها الناس. فأعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا به يأتيه من الغد مرة أخرى: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أريد أن تطهرني. فعندئذ أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يستنكهوه، أن يقوم رجل فيشم فمه لعله سكران، فقال: قوموا فاستنكهوه. فاستنكهوه فما وجدوا في فمه ريح للخمر. فعندئذ أمر النبي عليه الصلاة والسلام به أن يرد، قال: ارجع إلى أهلك. فعاد إليه في المرة الثالثة فأرسل إلى قومه بني أسلم فقال: هل تعلموا بعقله شيئا؟ أي هل هو مجنون؟ هل به خبل؟ هل هو معتوه؟ فقال الجميع: والله ما علمنا به بأسا فيما نرى، وإنه لوفي العقل، أي العقل وافي كامل. فأعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام للمرة الثالثة، فإذا به يأتي في المرة الرابعة. عندئذ أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يحفر له في الأرض ويرجم بالحجارة حتى مات رضي الله تعالى عنه. فالله أكبر على هذه النفوس معاشر المؤمنين، ندرك أنهم أدركوا أن فضيحة الدنيا أهون عندهم بكثير من فضيحة الآخرة، وأن تطهير الدنيا أهون بكثير من تطهير الآخرة. فهو الآن اقترف جرما واقترف ذنبا يريد أن يزيله من صحيفته، بماذا؟ بأن يتوب إلى الله تبارك وتعالى. ومضت الأيام القليلة ورسول الله عليه الصلاة والسلام جالس في المجلس نفسه مع الصحابة أنفسهم، فإذا بالجميع أيضا يتوقف عن الحديث، والتفتوا بالتفات الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ بهم يروا جميعا امرأة تمشي رويدا ودخلت المسجد وتدنو من المجلس، إنها الغامدية، منسوبة إلى بني غامد. فوقفت أمام رسول الله عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله، إني زنيت فطهرني. لاحظ، قلوب تشابهت وذنوب تشابهت والموقف واحد. تأتي هذه المرأة: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، إني زنيت فطهرني. وهل تظنون أن النبي عليه الصلاة والسلام فرح بذلك الرجل وفرح بهذه المرأة كمثل الذي وجد فريسة يريد أن يصب جام شهوة انتقامه منهما؟ كلا، إنه طأطأ برأسه واحمر وجهه حتى كاد الدم يقطر من وجهه صلى الله عليه وسلم، وسكت ولم يلتفت إليها وردها. فعندئذ رجعت من الغد فقالت: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو تريد أن تردني كما رددت ماعزا؟ أي تريد أن تفعل بما فعلته بماعز، ترده ثلاث مرات؟ والله إني لحبلى، أي قطعت له جميع الشكوك، إني حبلى أي حامل. فعندئذ النبي عليه الصلاة والسلام، ذلكم الذي أرسله الله تعالى رحمة للناس جميعا، بل حتى رحمة للكافرين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رحمة بالإنسان، رحمة بالطير، رحمة بالحيوان، رحمة بكل شيء. تراه عليه الصلاة والسلام لم يسارع إلى أن يشهد عليها الصحابة، ولم يسارع إلى أن يصب عليها العقاب، فإذا به صلى الله عليه وسلم يردها مرة أخرى، لعلها تقول ذلك وهي حزينة، لعلها تقول ذلك منتقمة من زوج، لعلها تقول ذلك وقد وطئت وطأ شبهة. وقد علمنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن نرد وندفع الحدود بماذا؟ بالشبهات، إذا كانت شبهة لا يجوز إقامة الحد. هذا هو الرسول عليه الصلاة والسلام لا يفرح لوقوع الناس في ماذا؟ في الكبائر، بل الزنا من أكبر الكبائر. فأين هم أولئك الذين احترفوا التجسس، واحترفوا التصنت، واحترفوا إشاعة الأخبار، واحترفوا تتبع العورات، واحترفوا نشر العثرات؟ أين منهم من هذه الرحمة المهداة وهذه النعمة المسداة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي علمنا قائلا يوم خطب محمرا وجهه: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله عليه الصلاة والسلام. الرسول هكذا يترجم ما يأمر به ويقوله، يترجمه عمليا فيردها للمرة الثانية. فلما قالت إني حبلى لم يبقى مجال لردها، البينة قامت على أنها اقترفت حدا. فقال عليه الصلاة والسلام: فاذهبي إذن حتى تلدي. لا يجوز إقامة الحد إذن عليك حتى تلدي، ولعلها تنسى خلال هذه الأشهر التسعة، لعلها ترجع عن قولها، لعلها ترجع عن خبرها. مضت تسعة أشهر كاملة عليها وهي تعاني مر ذلك المذاق، مذاق المعصية، تسعة أشهر بقيت صابرة محتسبة على تلكم المرارة التي ألقتها المعصية في قلبها تعد الأيام يوما يوما حتى تنقضي هذه الأشهر التسعة، وظلت مصرة على موقفها، لم يتغير مبدأها، كان بإمكانها أن ترجع، ولو رجعت ما بحث عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام، لم يرسل إليها حاجبا ولا شرطة ولا عسكرا ولا طابورا معتوها ليسحبوها من بيتها إليه صلى الله عليه وسلم، لا، بمجرد أن انقضت التسعة أشهر، بمجرد أن وضعت ولدها جاءت به في خرقة، في قطعة قماش وضعته وجاءت إليه ووقفت أمامه: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ها أنا قد ولدت وهو ولدي. فالنبي عليه الصلاة والسلام وقع بين المطرقة والسنان، لا يجوز له أن يبطل حكما إسلاميا، إنها العدالة التي تقوم عليها السماء والأرض، إنه الحق الذي لابد منه، لابد من إقامة الحدود، وإلا شاع الفساد في الأرض. وفي الوقت نفسه، من هذا الذي سيؤوي هذا الولد؟ من هذا الذي سيرضعه؟ من هذا الذي سيقوم عليه؟ فإذا به صلى الله عليه وسلم يقول: إما لا، أي إن كان ذاك، إما لا فأرضعيه ثم أتيني، أو تدري كم الرضاع؟ حولين كاملين، لعلها ترجع عن كلامها، لعلها ترجع عن موقفها، لعلها ترجع عن قرارها. فمرت سنتان كاملتان ترضع ذلك الطفل وهي تعاني مرارة ذنب. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إنها تابت وإنها مصرة على عدم الرجوع، كان بإمكانها أن تقف عند هذا الحد وتقبل توبتها، لكنها تريد أن تتطهر. بمجرد أن انقضت السنتان تجيء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي حاملة ولدها، ولما كان يمكنه صلى الله عليه وسلم يمكن أن يقول لها، ما انقضت بعد المدة، لم يفطم بعد، لم تتم مدة الرضاع، إذا بها تضع كسرة خبز، تضع كسرة خبز في يد ولدها لتؤكد للجميع أنه انتهى زمن الرضاع وبدأ يطعم. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام ذلك وينظر إلى الطفل والمرارة تؤلم قلبه والحزن يوعك صدره صلى الله عليه وسلم، وفي الوقت نفسه لا بد أن يقيم حد الله، فإذا به صلى الله عليه وسلم ينادي في الصحابة: هل من يكفله؟ انظروا كيف يعامل الإسلام وكيف يعامل شرع الله سبحانه وتعالى أولاد الحرام، لا يهمشون عن المجتمع. شاع في المجتمع قولهم ولبس عليهم الشيطان أنه لا يدخل الجنة ولد زنا، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وما ذنب ولد الزنا إذا اقترف والداه أو أمه ذلك؟ ليس له ذنب، إنما له الحماية الكاملة من شريعة الله سبحانه. فطر النبي عليه الصلاة والسلام: من يكفل هذا وهو معي في الجنة كهاتين؟ من يقوم على هذا الطفل الآن، يربيه ويطعمه ويسقيه ويلبسه حتى يكبر وله جائزة؟ ما هي؟ جار النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. فنهض رجل من الأنصار فقال: أنا أكفله يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فعندئذ أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تحفر لها حفرة في الأرض إلى صدرها، وبدأت الحجارة تنهال عليها وتقطع جسدها حتى خرجت روحها. وبينما كان ممن يضربوها يرجمها ويضربها، خالد بن الوليد ألقى عليها حجرة فتنضح وجهه بالدم، أي مس وجهه دمها، فسبها أي لعنها. فعندما سمع النبي عليه الصلاة والسلام سبه لها قال: مهلا يا خالد، مهلا يا خالد، إنها تابت توبة لو تابها صاحب مكس. صاحب مكس أي هو صاحب الضرائب الذي يأخذ الضرائب والمال الناس بغير حق، لو تابها صاحب مكس لقبلت منه. فعندئذ فاضت روحها، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلى عليها، وصلى عليها بنفسه عليه الصلاة والسلام. وكانت العادة أن أهل الكبائر لا يصلي عليهم أهل الفضل من العلماء البارزين والصالحين، يصلي عليها عامة الناس، ولكن رسول الله عليه الصلاة والسلام صلى عليها بنفسه. فقال عمر بن الخطاب كما في صحيح مسلم: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو تصلي عليها وقد زنت؟ فقال: يا ابن الخطاب، لقد تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وهل وجدت أصدق ممن جادت بنفسها إلى الله؟ إنها كانت تعلم أن عقابها ليس مجرد صياط تضرب بها على ظهرها، ليس مجرد كلام تسمعه فيه زجر ورضا، كانت تعلم أنها الآن تقرب روحها وأنه ستزهق نفسها. ففاضت روحها رضي الله تعالى عنها، وظلت أمة كاملة ما ذكرتها إلا قالت رضي الله عنها وأرضاها، وجعل الجنة مستقرها ومثواها. هذا هو حالهم أيها المؤمنون، هذا هو حال أولئك ذلكم الجيل الذي ليس له مثيل، ذلكم الجيل الذي تربى في مدرسة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، حتى إذا اقترف ذنبا تاب مباشرة، أو جاء إن كان الذنب يحتاج إلى تطهير يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيسأله طهرني، إنها مدرسة وظلوا ظاهر الإثم وباطنه. ولو اجتمعت القوى العالمية والأنظمة الأرضية كلها بما فيها من وسائل ومؤسسات وغير ذلك ما استطاعت أن تقول لرعاياها وذروا ظاهر الإثم وباطنه. إن الأنظمة إنما تعالج الظاهر، لكن الباطن لا يعرف الباطن ولا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، الباطن لا يعلمه إلا الله. هذه مدرسة الإسلام تربي الناس على أن يتوبوا مما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وتبقى الصور مشرقة في ذلكم العصر. ونأتي إلى العصر العمري الأزهر. في عصر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، كان جالسا في مسجده مع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وبعض التابعين، فإذا برجلين يدخلان المسجد ويسحبان معهما رجلا من أهل البادية، رجل أعرابي. فقال عمر بن الخطاب مندهشا متعجبا، ما هذا؟ أي لماذا تسحبوه هكذا؟ فقال الشابان، هذا الأعرابي قتل أبانا. فقال عمر بن الخطاب، أقتلت أباهم أباهما؟ قال نعم. قال كيف قتلته؟ قال دخل بجمله إلى أرضي، دخل بجمله إلى أرضي فزجرته فلم ينزجر فألقيت عليه حجارة فمات. فعندئذ قال عمر بن الخطاب، إذن القصاص، هذه الشريعة المحكمة التي لا تتبدل. وانظر إلى عمر بن الخطاب، لم يسأل عن قبيلة الرجل ولا أهله ولا عن مكانته الاجتماعي، لا يحابي في حكم الله أحدا ولا يغير حكم الله من أجل أحد، بمجرد أن سمع من الجاني اعترافه بالجريمة القصاص. فقال ذلكم الأعرابي، يا أمير المؤمنين، أسألك بالذي قامت به السماوات والأرض أن تتركني ليلة واحدة أعود فيها إلى أهلي وولدي، إلى زوجي وولدي له أولاد، فإنه ليس لهم أحد بعد الله إلا أنا، فهم في مكان قفر، ليس لهم ما يأكلوه، ليس لهم ما يطعموه، اتركني ليلة فقط أخبرهم أني ميت. أما عمر بن الخطاب ليس له ذلك، الحكم لا يتغير. فنظر إلى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فقال، من يكفله؟ أي من الذي يضمن أنه سيأتي؟ فسكت الصحابة جميعا، من هذا الذي يضمن في حد القتل؟ إنه لن يضمن في مسألة درهم أو دينار أو قطعة أرض أو قماش، الآن مسألة دم، لو ضمنه ولم يعد هو الذي يقام عليه القصاص، من الذي يضمن؟ فسكت الصحابة جميعا. وآلمه عمر بن الخطاب في نفس الوقت، عمر بن الخطاب على شدته فهو من أرحم الناس بالخلق، فهو يريد أن يذهب هذا الرجل إلى أهله، لكن لابد من ضامن حتى يقوم الحد. فكان في معترك داخل نفسه، فالتفت إلى الشابين، ألا تعفوان عنه؟ يجوز العفو. فقال الشابان، والله لا، لقد قتل أبانا فلا بد أن يقتل. فعندئذ التفت إلى الصحابة مرة أخرى، هل من يكفله؟ فنهض أبو ذر بشيبته وزهده وصدقه وصلاحه فقال، أنا أكفله. قال عمر، وهل تعرفه؟ قال لا. فكيف تكفله؟ قال، إني أراه صادقا وإنه سيأتي إن شاء الله، إني أراه صادقا، أرى عليه سمات أهل الإيمان، سيعود إن شاء الله. فقال يا أبا ذر أو تظن أنه بعد 3 أيام إن لم يعد أني تاركك والله لأقيمن حد الله. فقال أبو ذر الله المستعان أي سأستعين بالله على أن يرجع. فذهب الرجل 3 أيام انتهت يعدها عمر بن الخطاب عدا حتى إذا حان وقت صلاة العصر جلس عمر بن الخطاب في المسجد وحوله الصحابة وجاء الشابان وأبو ذر أمام عمر بن الخطاب. فقال عمر يا أبا ذر أين صاحبه؟ قال والله ما أدري يا أمير المؤمنين. والتفت أبو ذر إلى الشمس وهي تغرب كأنه يراها تسارع في الغروب على غير عادتها. الصحابة كلهم ساكتون واجمون كلهم خائفون ما الذي سيحدث. فبينما هم في سكوتهم وصمتهم وهدوئهم إذا بعمر بن الخطاب يكبر والصحابة جميعا يكبرون. التفت الجميع فإذا بذلكم الأعرابي يأتي إلى عمر بن الخطاب ها أنا قد أتيت يا عمر قد أخبرت أهلي أني ميت تركتهم بمكان قفر كالفراخ لكن حكم الله لابد أن ينفذ. فقال عمر لقد كنت بباديتك ولو بقيت ما شعر بك أحد. فقال والله ما علي منك شيء أي لا أخافك أنت والله ما علي منك شيء ولكن علي من الذي يعلم السر وأخفى. من أين أفر من الله؟ أنا قتلت ظلما إذن أريد أن أتطهر. فعندما سلم نفسه لعمر بن الخطاب إذا بعمر بن الخطاب يلتفت إلى من؟ إلى ذلكم الشابين. يلتفت إلى الشابين فإذا بهما يبكيان وقالا عفونا عنه يا أمير المؤمنين عفونا عنه يا أمير المؤمنين. فبكى عمر بن الخطاب وكبر وعفى عن الرجل وانصرف راشدا إلى أهله. الشاهد أيها المؤمنون أن هذا المجتمع الذي أمرنا باتباعه في كل شيء ينبغي أيضا أن نتبعه ونقتدي به إذا ما وقعنا في الذنوب فنسارع إلى محو تلكم العيوب بالمسارعة إلى التوبة إلى علام الغيوب. ورحمة الله عز وجل على أولئكم الأخيار وأولئكم السادة الأبرار. رحمة الله على ذلكم الشاب وأخيه حيث عفيا وعفوا عن ذلكم الرجل المذنب. ورحمة الله على ذلكم الأعرابي الذي كان صادقا فصدقه الله. ورحمة الله على أبي ذر الذي قام ليفرج كربة من كرب الدنيا عن هذا الرجل. ورحمة الله على عمر بن الخطاب في عدله ورحمته. أقول قولي هذا وأستغفر الله استغفارا عظيما فاستغفره وتوب إليه إنه التواب الرحيم. الحمد لله الحمد لله الذي كان وما زال عليما خبيرا. الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله وجعله الله سراجا منيرا. اللهم صل عليه وسلم تسليما كثيرا وعلى كل من اتبعه من الصحابة والتابعين بإحسان وطهرهم تطهيرا. أما بعد أيها المؤمنون والمؤمنات فتلكم هي النقطة الأولى التي كنا نود أن نبرزها في هذا المقام المبارك. نسأل الله تعالى أن يجعل ما سمعناه في أذهاننا ذخرا وأن يجعلها في قلوبنا ذكرا. والنقطة الثانية التي أود أن أبرزها في هذا المقام فيما يخص التوبة إلى الملك العلام سبحانه تلكم النقطة هي من هو المخاطب بالتوبة. لقد أمر الله سبحانه وتعالى في أكثر من آية بالتوبة إليه والإقبال عليه. فقال عز وجل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال عز وجل ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فقسم العباد صنفين لا ثالث لهما صنف تائب وصنف ظالم لنفسه ولا ثالث لهما. والآيات والنصوص في الأمر بالتوبة إلى الله عز وجل أكثر من أن تحصى، لكن من هو المخاطب بهذه النصوص؟ إن أحسننا الإجابة حقا وأحسننا الإجابة صدقا عن هذا السؤال، أمكننا أن نزيل مفهومين خاطئين مشتهرين لدى الناس. أما المفهوم الخاطئ الأول، أن الناس يظنون أن المخاطب بالتوبة هو المذنب فقط، أن المأمور بالتوبة والإنابة هو العاصي فقط، وهذا وربي جور وغلط وجور وشطط. فإن الله عز وجل يأمر بالتوبة عباده المؤمنين جميعا، لأن التوبة مقام من مقام الأنبياء والمرسلين، ومنزلة من منازل سادات العابدين وأولياء الله الصالحين. حتى الأنبياء خوطبوا بهذه الآيات التي الآن سمعناها. استمع إلى ربك سبحانه وهو يقول عن إبراهيم: إن إبراهيم لحليم أواه منيب، أي كثير التوبة، يتوب طوال اليوم. وقال عز وجل وهو يثني على عباد باعوا أنفسهم وأموالهم لله وهم المجاهدون في سبيل الله، فقال عز وجل يثني عليهم: فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. من هم هؤلاء يا رب؟ قال: التائبون. أول صفة ذكرها من صفات أولئك الذين باعوا أنفسهم لله التوبة. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون إلى آخر ما ذكره سبحانه. والشاهد أن التوبة مقام للأنبياء والمرسلين وسادات عباد الله المتقين. وذلكم أيها المؤمنون، لماذا يؤمر الصالح بالتوبة أيضا؟ ذلك لأن الصالح وإن عمل الصالحات واجتنب السيئات والموبقات، فإنما ذلك بتوفيق من رب الأرض والسماوات، فهو بحاجة دائما إلى توبة واستغفار ليشكر الله الواحد القهار. ألا ترى أيها المؤمن إلى قول داود عليه السلام فيما يروى عنه في الكتب الأولى: يا رب كيف أشكرك؟ فإن وفقتني إلى شكرك فتلك نعمة تحتاج إلى شكر، كيف أشكرك؟ فقال الله تعالى له: يا داود الآن شكرت، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن نقول بمجرد انصرافنا من صلاتنا أول شيء ننطق به: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. وكذلك قال عز وجل لمن وفقهم الله إلى حج بيت الله الحرام وكانوا في أعلى وأرقى وأغلى مقام عرفات، بمجرد أن يفيض من عرفات قال: ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله إن الله غفور رحيم. ولما نزل قول الله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، كان رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يصلي صلاة كما تقول عائشة إلا وقال: سبحانك اللهم وبحمدك رب اغفر لي. وفي صحيح مسلم عن أبي سيار الأغر قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. وقال ابن عمر: كنا نعد للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد يقول: رب تب علي واغفر لي إنك أنت التواب الغفور. الشاهد من هذا الكلام: احذر أيها العبد الصالح أن يدخلك الغرور وتغفل عن التوبة إلى ربك الغفور. لأن كثيرا من الناس إذا طالبتهم بالتوبة والإكثار من الإنابة سارع قائلا: وهل تراني أحرق الجوامع؟ وهل تراني أهدم المساجد والصوامع؟ كلا يا بني، إن التوبة أمر بها الأنبياء وسادات الأتقياء، فهي مقام من مقام العابدين. فينبغي أن يواظب المسلم على مراقبة نفسه ومحاسبتها في الأمور التي قصر فيها وفي الأمور التي يقع فيها. وهكذا هي التوبة أيها المؤمنون، حتى يكون حاله بين عمل واستغفار لله الواحد القهار. والمفهوم الخاطئ الثاني: قد يظن ظان ممن ظلم من أمثالنا أنفسهم ووقعوا في حبائل السيئات والمهالك والموبقات قد يلقي الشيطان في أنفسنا اليأس والقنوط فيجعل ويحصر التوبة في باب ضيق من أبواب المعاصي. فليعلم هؤلاء أن من يظن أن الله تعالى لا يقبل توبة العاصي ولو كانت معصيته ما كانت حتى ولو كانت شركا بالله، فليعلم أن من ظن أن الله لا يغفر له فقد أساء الظن بربه. وهذا ما يسمى في شرعنا باليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله، وهي كبيرة من كبائر الذنوب، من أكبر الكبائر اليأس من روح الله. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وانظر إلى هذا الحديث الذي رواه مسلم ورواه أيضا الترمذي بطول أطول مما في مسلم، عن أبي هريرة أنه كان ثمة أخوان، أحدهما طائع صالح محسن تقي، وأخوه مسرف على نفسه شقي. فكان ذلكم الصالح طالما ينهى أخاه عن اقتراف الموبقات ويأمره بفعل الحسنات والصالحات، فإذا به يقول إليك عني إليك عني. في المرة الأخيرة قال له إليك عني أو جعلت علي رقيبا، دعني وشأني كما نسمعه اليوم. فقال أخوه والله لا يغفر الله لك. فقبض الله تعالى روحيهما فاجتمع عند الله، فقال الله عز وجل من هذا الذي يتألى علي؟ من هذا الذي صار يحكم بأحكام مكاني؟ من هذا الذي يتألى علي؟ فقال للمسيء ادخل الجنة فغفر الله تعالى له، وقال للمسيء ادخل إلى النار. هذا لماذا؟ لأن ذلك يدل على أنه لم يعرف الله حق معرفته، وأن الله عز وجل وسعت رحمته السماوات والأرض، بل وسعت رحمته كل شيء. فلا ينبغي للمسلم أن يضيق رحمة الله عز وجل ويظن أن ذنوبه أوسع من رحمة الله، وهذا هو سوء الظن والأمن واليأس من روح الله. فتعال معي أيها المؤمن حتى نتأكد من أن الله عز وجل دعا وأمر بالتوبة جميع عباده حتى أكفر الكافرين، يدعوه الله تعالى إلى التوبة. قال عز وجل يخاطب من النصارى الذين سبوا الله سبة ما سبه بها أحد من العالمين، الذين قالوا كلمة تكاد السماوات والأرض تنشق منها وتخر الجبال هدا، الذين قالوا إن عيسى ابن الله ونسبوا له صاحبة. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بعدما ذكر الله كفره في سورة المائدة ختم ذلك الإنذار بقوله أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ألا يتوبون إلى الله؟ هل أخي الكريم هل فعلت وقلت ما قاله اليهود النصارى؟ تقول كلا. إذن فأنت من باب أولى تدعى إلى التوبة إلى الله والاستغفار إلى مولاك. كذلك قال عز وجل عن المنافقين، والمنافقون شر خلق الله، قال عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولم تجد لهم نصيرا. ثم استثنى إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ماذا بعد نداء المنافقين؟ أو تظن أن ذنبك أوسع من رحمة الله؟ كذلك قال عز وجل في قصة أصحاب الأخدود الذين قتلوا أولياء الله الرحيم الودود، لا لشيء إلا لأنهم قالوا ربنا الله. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. قال الحسن البصري انظر كيف يقتلون أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة. وغير ذلك أيها المؤمنون من ما ذكره الله تعالى في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في محكم خطابه، وما قصة الذي قتل 99 نفسا عنكم ببعيد، هذا الذي قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب عابد، فقال إني قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال أنى لك التوبة. هذا الراهب المكروه يراه كبيرا وتأتيه وتذكر أنك قتلت كم 99 نفسا، فقال له ليس لك توبة أنى لك التوبة، فقتله وكمل به 100. والحديث في البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري. فسأل عن أعلم أهل الأرض بعد ذلك، فدل على عالم فقال إني قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ قال نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ هذه الرسالة التي نريد أن تصل إلى الناس، من يحول بينك وبين التوبة إلا أنك بأرض قوم سوء؟ فارحل إلى البلد أرض كذا تجد قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم. أخذ بنصيحته ورحل، فإذا به لما نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. قالت ملائكة الرحمة لقد جاء تائبا إلى ربه مقبلا، وقالت ملائكة العذاب ما عمل خيرا قط، إنه لم يعمل خيرا قط وقتل 100 نفس. فعندئذ أمر الله تعالى ملكا فنزل عليهم ليحكم بينهم، فقال قيسوا ما بينه وبين الأرضين فإلى أيهما كان أقرب هو من أهلها. فأمر الله تعالى الأرض التي كان يريد أن تقترب والأرض التي خرج منها أن تبتعد، فقاسوا فوجدوه أقرب إلى الأرض الصالحة، فأخذته ملائكة الرحمة وغفر الله تعالى له ما فعل. لماذا؟ لأنه جاء تائبا، والعبرة بالخواتيم وغير ذلك مما لا يخفى عليكم. وصدق رسول الله عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم حينما قال والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، وأتى بقوم آخرين فيذنبون فيستغفرون ليغفر الله لهم. لأن من صفات الله تعالى الغفور الغفار التواب، أو تريد أن تبحوها؟ المهم أن يقبل العبد إلى ربه بالتوبة والاستغفار حتى يلقى الله تعالى على ذلك. وكل ابن آدم خطاء، وكلكم خطاؤون، وخير الخطائين التوابون. فما على المؤمن أيها المؤمنون، ما على المسلم إذا وقع في ذنب إلا أن يرجع إلى نفسه ويتدبر، يرجع إلى قلبه ويتبصر، وليتذكر الموت وشدته، والقبر وظلمته، والكتاب وحجته وبينته، وأنه ماثل بين يدي الله، فيفكر فيما مضى في الأيام الخاليات، وينظر فيما بقي له في الأيام الباقيات، فيسارع بالتوبة إلى رب الأرض والسماوات، متضرعا إلى الله، ممرغا خده على عتبة باب الله، رب تبت إليك وندمت فاقبل توبتي واغفر حوبتي، إن بعدتني فمن الذي يقربني، وإن لم تؤويني فمن الذي يؤويني. فإنك سترى الله عز وجل بصدق قد قبل الله تعالى توبتك ومحى حوبتك وقربك إليه قربا شديدا، كما قال عز وجل أنا عند ظن عبدي بي، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن جاءني اقترب مني شبرا اقتربت منه ذراعا، وإن اقترب مني ذراعا اقتربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولا. أنت الآن تسارع إلى الله، الله أسرع منك إليك. فلذلك ما على المسلم إلا أن يتوب، وما أحوج هذه الأمة خاصة في هذا الزمان، في هذا الزمان الذي ركبتها من كل جانب مصائب متلهمة، مصير مر وواقع مرير أمر من الصبر. ترى هذه الأمة ما أحوجها إلى توبة صادقة إلى الله سبحانه وتعالى، حتى يرفع عنها بأسها وينصرها على عدوها ويقيم لها دينها. وكما قال علي بن أبي طالب والله ما وقعت مصيبة إلا بذنب وما رفعت إلا بتوبة. واعلموا أخيرا أن التوبة واجبة في كل حين، في كل وقت يجب على المسلم أن يبقى دائما يتوب إلى الله، يغفل فيستغفر الله، يعصي فيستغفر الله، وهكذا حتى يموت. ولكنها تتأكد التوبة في الزمن الفاضل كشهر شعبان وشهر رمضان، وفي المكان الفاضل كبيوت الله، وكذلك بعد المعصية، كذلك بعد الطاعة، بعد المعصية وبعد الطاعة يتوب الإنسان إلى ربه. وخاصة أيضا إذا أراد أن ينام فلعله يموت، فالأحسن أن يموت على توبة، كما قال عز وجل وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقبل توبتنا ويغفر حوبتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقوموا إلى صلاتكم، ارحمكم الله.